بسم الله الرهن تابع للقرض يا شيخ. أنا ما ودي تأخذون شيء ولا تفهمونه، وفي الوقت ذاته ما ودي أننا نتأنى كثيرا فلا يعني ننجز. استعن بالله نشوف الرهن ايش فيه. ما قرأنا كثير. يتفضل الشغل.
باب الرهن
الساعة العشرة يعني نأخذ لنا ثلث ساعة نص ساعة. نعم. باب الرهن. الرهن ما هو أيها الإخوة الكرام؟ الرهن يعرفه الفقهاء بأنه توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها منه أو من ثمنه. يعني خلينا نجيب مثال القرض. اقترضت من عندي 5000 صاع من التمر، قلت لك والله أنا أخاف أنك تروح الرياض ولا تروح مدري فين، ارهن عندي سيارتك توثقة الدين بإيش؟ بعين اللي هي السيارة، بحيث يمكن استيفاء الدين منها. لو أنك رحت وما جئت في وقت السداد تباع هذه السيارة ويستوفى الدين من قيمتها، خلاص، منها أو من ثمنها. منها مثل لو خليت عندك تمر، أو من ثمنها، أو لو رهنت عندك نقود. يصح رهن النقود؟ ماشي، قلت خلاص هذه 10,000 ريال في الظرف رهن عندك، حيث إذا أنا ما سددت الدين الذي عليه تستوفي منها، أو تباع ويستوفى من ثمنها. واضح يا مشايخ؟ طيب، بدأ المؤلف ببيان ضابط المرهون، ما الذي يصح رهنه؟ قال
يصح في كل عين يجوز بيعها.
قاعدة، خلاص، كل عين يجوز بيعها يصح رهنها. نعم.
حتى المكاتب مع
حتى المكاتب. من هو المكاتب؟ المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط محددة. يروح للعبد للسيد يقول له أنا خلاص أبغى أتحرر من الرق، سأدفع لك في كل شهر 1000 ريال لمدة 3 سنوات، جيد، على أنه إذا وفيت بجميع الأقساط أكون حرا. هذا هو المكاتب. المكاتب يصح بيعه ولا ما يصح؟ يصح بيعه، ومشتريه يقوم مقام المكاتب. فلو بعت المكاتب هذا وباقي عليه أقساط يشتري ذاك المشتري ويكمل على الأقساط. طيب وش يستفيد المكاتب لو عجز عن الأقساط؟ عاد قنا، يكون عبد خالص، خلاص يرجع. واضح؟ فيصح رهنه، يصح ما دام انه يصح بيعه يصح رهنه. نعم. ما وقت الرهن؟ الرهن له وقتان لا ثالث، وهما
حتى المكاتب مع الحق،
مع الحق هذا الوقت الأول، والثاني
وبعده.
يجوز أن يكون الرهن مع الحق، يعني في نفس عقد ثبوت الدين الذي ثبت عليك فيه الدين يكون عليك الرهن. مثاله بعتك السيارة ب100,000 ريال، تقول قبلت السيارة ب100,000 ورهنت عندك البيت، هنا صار إيش؟ الرهن مع الحق. أو بعده، قال أنا بروح أجيب لك رهن، فذهب وأتى له برهن بعد ثبوت الحق، بعد ثبوت الدين اللي هو قيمة هذه السيارة، ما في مشكلة، لا ما في مشكلة، في نفس المجلس أو بعده، لا قبله. ولا يصح الرهن قبله. كيف قبله؟ جئت لواحد من أصحابك قلت يا فلان خذ هذه السيارة رهن عندك. ليش رهن؟ بأي مناسبة؟ ما في دين بيننا. قال ما في دين، بس خلها رهن عندك ما يضر. إذا يوم من الأيام يوم من الأيام استدنت منك، فالحمد لله تكون السيارة موجودة، يصح ذلك؟ لا يصح ذلك. لكنهم جوزوا تقديم الرهن على ثبوت الدين إذا وجد سببه في بعض المسائل مثل العارية. فلو استعرت من عندي كتاب، جيت تأخذ من عندي كشاف القناع، قلت لك أنا ما أعطيك كشاف القناع عارية إلا أن ترهن عندي شرح المنتهى، خلاص، فاستعرت ورهنت، هل ثبت عليك هنا دين ولا لا؟ لم يثبت دين. لكن يقولون هنا العارية سبب قد يوجد به دين، وهو أن العارية مضمونة، فإذا تلفت ثبت عليك دين وهو ضمانها. واضح يا مشايخ؟ فيصح أن ترهن مع الاستعارة. نعم. المرهون عليه اللي هو الدين، أنت تضع الرهن مقابل دين، خلاص. ما شرطه؟ قال
بدين ثابت.
بدين ثابت، هنا قيدان، القيد الأول بدين، فالرهن يكون على دين لا يكون على عين. أعطيتك وديعة، الوديعة ليست مضمونة، تمام، لكن قلت ما دام العين هذا مالي هذا، وعين المال عندك، عين المال عندك، ولا بد أن ترد هذا العين، فأعطني رهن. نقول لا، الرهن يكون على دين لا على عين. وقوله ثابت يخرج ما لم يثبت، مثل لو قال إذا استدنت منك في المستقبل، لكن استثنينا مسألة إيش؟ الدين الذي يؤول إلى الثبوت بعد وجود سببه، مثل العارية. نعم. طيب، عقد الرهن هل هو من العقود اللازمة أو من العقود الجائزة؟ هل هو عقد لازم ولا عقد جائز؟ ما تقولون يا مشايخ؟ أيوة، أحسنت. الرهن لازم على الراهن، جائز في حق المرتهن. والعقود ذكرنا هذا لكن نعيده، ثلاثة أنواع: عقد جائز، وعقد لازم، وعقد جائز من طرف ولازم من طرف. ومعنى اللزوم والجواز هنا الجائز يجوز لأي من الطرفين فسخه، واللازم اللازم لا يفسخ إلا بالتراضي. طيب، الراهن لازم في حق الراهن اللي هو المدين، استدام من عندك وحط سيارة، حط بيت رهن، هل من حقه يأتي بعد يومين يقول والله أنا تراجعت، اعطيني بيتي اعطيني سيارتي؟ ليس له ذلك إلا أن ترضى. أما المرتهن الذي أخذ الرهن هو صاحب الحق، بعد يومين ثلاثة قال والله أنا واثق فيك إن شاء الله، سألت عنك قالوا أنك تسدد وأنك توفي، تفضل ما أبغى منك رهن، ففك الرهن، له ذلك؟ ها؟ له ذلك، لأنه لا يلزم في حقه وإنما يلزم في حق الراهن فقط. طيب، هذه المسألة. المسألة التي بعدها: ما حكم رهن المشاع؟ ما حكم رهن المشاع؟ إيش صورة المشاع؟ الملك أيها الإخوة الكرام إما ملك مشترك أو ملك إيش؟ خالص لشخص. ثم المشترك قد تكون الشراكة فيه مفرزة، نحن مشتركين في هذه الأرض، لكن أنت لك النصف الشمالي وأنا لي النصف الجنوبي، خلاص هنا صرنا مثل الجيران، ما عدنا شركاء بالمعنى الخاص، واضح؟ طيب، إذا كانت الأرض مثلا أنا أملك نصف وأنت تملك نصف على وجه الشيوع، فهل يصح لي أن أرهن حصتي؟ قال لي أبيعك سيارة بشرط أن ترهنني حصتك في الأرض، فرهنت عنده الحصة، يصح رهن المشاع ولا لا؟ إيش يقول؟
ويصح رهن المشاع.
خلاص، يصح رهن المشاع، ما في بأس. طيب، المسألة التي بعدها: رهن المبيع، ما صورة رهن المبيع؟ قال اشتريت منك هذه السيارة ورهنتها عندك، اشتريتها من البائع ورهنتها عنده، يصح ولا لا؟ له صورتان: أن ترهن المبيع على ثمنه، وأن ترهن المبيع على غير ثمنه. كيف ترهن المبيع على ثمنه؟ قلت له أشتري منك السيارة بمئة ألف، سددها خلال سنة، قال اعطيني رهن، قال خلاص السيارة رهن، نفس السيارة اللي اشتريتها، اشتريتها وتملكتها ولا لا؟ فرهنتها عنده، يصح؟ رهنت المبيع على ثمنه، يصح. أو على غيره، اشتريت منه سيارة، قلت شوف هذه السيارة اللي اشتريتها منك خليها عندك رهن، خليها عندك رهن مقابل، تذكر الدين اللي علي المئة ألف أنا ما سددتها إلى الآن، قبل ليس ثمن السيارة، دين آخر، فرهنت السيارة على دين غير ثمنها، يصح؟ أيضا يصح. وهنا الرهن قبل قبض المبيع يصح ولا لا؟ ولا لازم تقبض أول؟ ها؟ يجوز قبل القبض، إلا ما سبق معنا أنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. في أي فصل؟ لا، قبل السلام، في الفصل الماضي قال: فصل، من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، اللي هو في المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع بالصفة والرؤية المتقدم، واضح؟ فهذه لا يصح تصرفها قبل القبض، أليس كذلك؟ فهنا لو اشتريت من عندك 100 صاع من التمر، قلت بيع اشتري منك هذا الكرتون على أنه مثلا 100 صاع، على أنه 100 صاع، فبعته لي على أنه 100 صاع، هذا بيع بإيش؟ بكيل، قلت خليه عندك رهن قبل أن أقبضه، وقبضه بإيش؟ قبضه بكيله، لا تنسوا يا مشايخ، قبضه بكيله، قلت خلاص ما لا تكله، خليه عندك رهن على ثمنه أو على غيره قبل القبض، يصح؟ ليش ما يصح؟ لأنه لا يجوز التصرف فيه قبل القبض. لكن اشتريت منك هذه السيارة وخليتها عندك رهن قبل قبضها، يصح ولا لا؟ يصح، لأنه قلنا هذا ليس بمبيع بالكيل ولا بالوزن ولا بالعد ولا بالذرع، فيصح التصرف فيه قبل قبضه، ومن صور التصرف الرهن، واضح كذا ولا لا؟ نعم، تفضل الشيخ. ولهذا قال:
ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره.
على ثمنه وغيره، غير المكيل والموزون زيدوا عليها، والمذروع والمعدود والمبيع بصفة. نعم، الذي سبق في كتاب البيع في قوله: فصل، ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. طيب، ما لا يجوز بيعه، هل يجوز رهنه؟ المؤلف ذكر هذه المسألة بالمنطوق في أول الباب، الآن سيذكرها في أول الباب بالمفهوم، لأنه قال: كل ما صح بيعه صح رهنه. الآن بيصرح بهذا المفهوم فيقول لك إيش؟ عندنا ما لا يجوز بيعه، هل يجوز رهنه؟ عندنا أصل وعندنا استثناء. الأصل:
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه.
ليش ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؟ ليش؟ ما العلاقة بين البيع والرهن؟ ما العلاقة؟ لماذا ربطنا ما يصح رهنه بما يجوز بيعه؟ تفضل يا شيخ. نعم، لأن فائدة الرهن أنه إذا لم يوفي الدين يباع الرهن ويستوفى الدين منه، فإذا كان ترهن شيء لا يجوز بيعه، جاء استدنت من عنده 100,000 قال أعطني رهن، قلت خذ ولدي عندك خليه رهن، يجوز؟ لا، لأنه ولدك حر لا يجوز بيعه، فلا يصح رهنه، واضح؟ مش يستفيد هو، فائدة الرهن أنه إذا لم تسدد يباع، وهذا لا يمكن بيعه، إلا مسألة استثناء لا يجوز فيها البيع ويجوز فيها الرهن، ما هي؟ قال:
إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
الثمرة والزرع، الحب، قبل بدو الصلاح يجوز أن ترهن ولا يجوز أن تباع. طيب كيف؟ لماذا أجزنا هنا؟ لأن هذا قبل بدو صلاحه ماله إلى الصلاح، صح ولا لا؟ إذا تلف خلاص تلف، ما يعني ما الذي يحصل بتلفه؟ غاية ما يحصل لا يسقط الدين، وإنما تسقط هذه الوثيقة التي وثق بها الدين وهي الرهن، واضح؟ وإذا صلح و يعني اشتد الحبل، الحمد لله رب العالمين، يمكن أن يباع ويستوفى الدين من ثمنه. نعم، بماذا؟ نحن قلنا الرهن لازم ولا ما هو لازم؟
لازم
في حق الراهن. طيب هل هو لازم بمجرد العقد؟ يعني إذا قلت رهنت عندك سيارتي الفلانية ثم قلت سواء في المجلس أو بعد المجلس راجعت الآخر ما لن أرهنها، من حقي ولا لا؟ فرق المؤلف فقال:
ويلزم الرهن إلا بالقبض ولا يلزم الرهن إلا بالقبض.
إذن القبض الرهن لازم في حق الراهن، صحيح، لكن شرط لزومه هو القبض، قبل القبض غير لازم، غير لازم لا في حق الراهن ولا في حق المرتهن، وإنما يلزم بالقبض. فإذا قلت رهنتك سيارتي لا يلزم، أقبضتك السيارة عندها قد لزم إيش؟ قد لزم الرهن، واضح يا شايخ؟ واضح. طيب، والقبض إذا أقبضتك ثم أخذتها مرة ثانية، قلت خلاص أخذت السيارة قبضتها انتهيت، قبضتها هيعطيني إياها خليني أروح استفيد منها في مشاويري وقضي أوصل أولادي، بدل ما تبقى عندك ما تستفيد منها، فأخذتها رجعت لي، هل اللزوم باقي ولا انقطع اللزوم؟ إيش يقول مؤلف؟
واستدامته شرط.
واستدامته شرط، إذن استدامة القبض شرط لدوام اللزوم، فإذا أيوة إيش يقول مؤلف؟
فإن أخرجه إلى الراهن
أعطاها السيارة قال خلاص خذها لك، خذها معك وصل أولادك وكذا، بس تراها مرهونة. طيب خذها بس تراها مرهونة، زال القبض. طيب زال القبض، هل يزول الراهن؟ مش الجواب بمجرد زوال القبض يزول الراهن؟
نعم.
ها ولا يزول لزوم الراهن؟
يزول
لزوم الراهن، ولهذا قال
زال لزومه.
زال لزومه. فإن أخرجه إلى الراهن، شوف أخرجه إلى الراهن لها صورتان، أعطاني السيارة لها صورتان. الصورة الأولى هو قال خلاص خذ السيارة وصل فيها أولادك بس تراها مرهونة، أخرجها باختياره ولا لا؟ باختياري. الصورة الثانية أنا صاير معاه نسخة ثانية مفتاح السيارة وهو ما يدري، يوم أن رهناها عنده راح الراهن وأخذ السيارة بدون علم إيش المرتهن، ما حصل السيارة، وين السيارة؟ قال أخذتها، قال رجعها، قال لا، زال إيش اللزوم. استدام صاحب الزاد يقول استدامة شرط، خلاص اللزوم ما عاد لازم، الآن من حقي أنا أقطع الراهن. وش نقول؟ نقول لا، هذا أخرجه بغير اختياره، واضح؟ والمؤلف قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن أخرجه بغير اختياره فاللزوم باق، واضح؟ وله أن يطالبه بها قضاء. نعم. فإن رده،
فإن رده إليه عاد لزومه.
يحتاج عقد جديد ولا ما يحتاج؟ قال ردها، قال أخذها وصل أولادك ورجعها، وصل أولاده وجاء ورجعها، ولم يقل رهنتك في المرة الثانية، ايش تقولون؟ ها؟ الرهن باقي، الرهن ما انقطع حتى نحتاج إلى إيجاب وقبول، إنما الذي انقطع اللزوم، ولما رجعت إليه رجع اللزوم، واضح؟ نعم. طيب ما حكم التصرف في الرهن؟ التصرف في الرهن عندنا فيه التصرف في الرهن هل ينفذ أو لا؟ التصرف في الرهن له صورتان، أن يكون التصرف في الرهن بإذن الآخر، يكون التصرف في الرهن بإذن الآخر. ليش قلنا بإذن الآخر؟ ليش ما قلنا بإذن الراهن أو بإذن المرتهن؟ فاهم شايخ؟ من المتصرف في هذه الصورة؟ التصرف بيع، باع الرهن، من الذي باعه؟ تصرف في الرهن بإذن الآخر، من اللي باعه؟ ممكن الراهن وممكن المرتهن، مدام أذن له الراهن خلاص، أليس الراهن هو المالك؟ تمام، وهذا صاحب الحق، فأذن الراهن قال له ما في مشكلة بيع السيارة، باعها يصح ولا لا؟ يصح. العكس كذلك، المرتهن قال للراهن ما عندي مشكلة بيع السيارة، الحق له وهو قد تنازل عنه، والسيارة ملكي لي فبيعتها، يصح ولا لا؟ يصح. إذن هذا ما فيه إشكال. الصورة الأخرى أن يكون بغير إذن الآخر، عندنا فيه أصل واستثناء. الأصل
ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر.
إذن الأصل عدم نفاذ التصرف. لا، لو أن الراهن باع بدون إذن المرتهن ايش تقولون؟ يصح ولا لا؟ لا يصح، مرهونة. تمام. ويقول ايش يقول السعدي رحمه الله في نظم القواعد؟ ها، مثاله المرهون والمسبل، ايش يقول؟ كذلك ها، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذا مرهون، لا يصح ان تعقد عليه عقد بيع، واضح؟ طيب اذن لو باع الراهن، طيب لو باع المرتهن؟ لو باع الراهن لا يصح لانها مرهونه، لو باع المرتهن لا يصح لانها ليست ملكا له، واضح؟ طيب هذا بغير اذن الاخر، لا ينفذ التصرف هذا ولا ذاك. الاستثناء ايش؟
الا عتق الراهن.
الا عتق الراهن، هذا مستثنى، مستثنى. لا، هذا الاستثناء له حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي من جهه الصحه، يصح ولا لا؟ ايش سوى الراهن؟ صورة المسألة، رهن عبدا عند زيد، خلاص، وجاء بعد شهر قال اعتقته. العتق أيها الإخوة الكرام يسري، والشريعة تتشوف إلى العتق، فينفذ العتق، يعتق العبد، لكن هل يأثم ولا لا؟ إذن الحكم التكليفي أنه يصح هذا التصرف وهو العتق، أما الحكم الوضعي، الحكم الوضعي أنه يصح، الحكم التكليفي
فإنه يصح مع
يصح هذا حكم الوضعي، الحكم التكليفي
مع الإثم،
مع الإثم. إذن يأثم بهذا التصرف لأنه أخل بحق غيره. واضح مشايخ؟ نعم. طيب، عاتق العبد وراح الرهن، خلاص عاد حر الآن، انتهى الرهن، ماذا يلزم الراهن؟ هو أضر بشخص وأخل بحقه، يلزمه إيش؟
وتؤخذ قيمته رهنا مكانه.
نقول من حق المرتهن أن يأخذ من هذا الراهن قيمة، هو قيمة هذا العبد، فتكون بقدر هذه قيمة مثلا مليون، يقول يلزم أن يدفع مليون فيجعلها رهنا. واضح؟ نعم. طيب، هناك أمور تلحق بالرهن، يعني تصير رهن تبعا، ما هي؟
ونماء الرهن.
نماء الرهن، رهن ناقة فولدت، هذا نماء منفصل، نقول الولد هذا إيش؟ رهن معاها. طيب، الرهن النماء المتصل مثل إيش؟ هزيلة وسمنت السمن، هذا لا شك أنه رهن. نعم. كذلك
وكسبه،
وكسبه كما سبق على سبيل المثال، لو رهن عبدا فاكتسب، فالكسب هذا رهن معه. نعم.
وأرش الجناية عليه ملحق به،
لو جني عليه الآن، لو مثلا هذا عبد مرهون فجاء واحد وفقع عينه، خلاص عليه إيش؟ نصف الدية ولا نصف القيمة ولا دية العبد قيمته، دية العبد قيمته، فهذه القيمة التي تدفع تكون رهنا مع هذا العبد ملحقة به. نعم. ولهذا قال ملحق به. طيب، تكاليف الرهن، الرهن قد يحتاج تخزين، قد يحتاج حفظ، قد يحتاج إذا مات كفن، على من؟ قال
ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرته ومخزنه.
وأجرته مخزنه ولا؟
وأجرته مخزنه. نعم.
وأجرته مخزنه، مؤنة الرهن على الراهن لأنه هو المالك، تمام. وكذلك كفن الرهن، مات احتجنا نكفنه، على من؟ على الراهن، صورة العبد. أجرة مخزنه، يحتاج إلى تخزين، هذا المخزن استأجرناه عليه أجرة، أجرته على من؟ على الراهن. نعم. طيب، يد المرتهن على الرهن، هل هي يد أمانة أو يد ضمان؟ ماذا يقول مصنف؟
وهو أمانة في يد المرتهن،
خلص أمانة، يعني لا يضمن إلا بالتعدي والتفريق،
إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه.
خلاص، واضحة هذه. نعم، مدام أمانة، إذن إذا تلف بغير تعدي ولا تفريط لا شيء عليه إلا بعده. نعم. وإذا فرط يضمن، ولهذا ستأتي الآن. وآثر تلف الرهن، إذا تلف الرهن ما أثره على الدين وما أثره على عقد الرهن؟ أثره على الدين قال
ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه.
الرهن تلف، عبد ومات، ناقة ماتت، طيب لما مات هذا هل يسقط الدين ولا ما يسقط؟ لا يسقط الدين، لا يسقط بهلاكه شيء من دينه، هذا أثره على الدين. طيب، ما أثره على عقد الرهن؟ شو يقول المصنف؟
وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين.
نعم، التلف أيها الإخوة الكرام إذا تلف كله خلاص ما عاد في رهن، واضح؟ طبعا تلف كله بغير إتلاف الرهن، فما عندنا رهن، انتهى تلف الرهن. فإن تلف بعضه، تمام، فإن الباقي رهن على جميع الدين. يعني ايش رهن على جميع الدين؟ احتراز من ماذا؟ يعني ما نقول إذا تلف نصه فالنصف الباقي رهن لنصف الدين، ما ثمرة ذلك؟ لا، هو الباقي رهن بجميع الدين، ما ثمرة ذلك؟ لو أنا أخذت 1000 ريال منك شيخ دهام وأعطيتك رهن على سبيل المثال صاعين من التمر، تلف أحدهما بقي الآخر، وجيت سددتك 500 ريال قلت يلا فك الرهن، تفكه ولا لا؟ لا ما تفكه. ليش؟ لأن باقيه رهن بجميع الدين فلا ينفك إلا بسداد الألف كلها. نعم. انتقل إلى وفاء بعض الدين. قال
ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين.
نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل. لو دفعت لك 500 ريال الدين 1000 ما تقول لي والله فك نصه، عندك صاعين من التمر أعطيتك 500 أعطني النص يا أخي، لا ما ينفك إلا بتمام الدين. نعم.
وتجوز الزيادة فيه دون دينه.
عندنا الزيادة في الرهن والزيادة في الدين. الزيادة في الرهن تجوز، راهن عندك صاعين تمر قلت خذ ثالث يجوز ولا لا؟
يجوز.
عندك صاعين تمر وأنا أخذ منك 1000 قلت اقرضني 100 زيادة، طيب قلت لي حط لي رهن، قلت خلاص خلها تبع إيش الرهن الأول، قال لك لا ما يجوز. إيش تمرت هذا؟ لو سددتك 1000 ينفك الرهن، 100 الزائدة هذه ما يقابلها رهن. واضح؟ نعم. فك بعض الرهن لها صور جائزة. يقول
وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما.
يقولون العقد مع اثنين كعقدين، خلاص إذا عقدت مع اثنين فهذا كعقدين منفصلين، جيد. وثمرة هذا يقول إذا رهن عند اثنين شيئا، رحت الاثنين قلت يا فلان اقرضني 500 قال تفضل، يا فلان اقرضني 500 تفضل، قلت أنتم الاثنين خذوا هذه السيارة رهن عندكما، أو بلاش السيارة خلنا نقول شيء واضح مثل صاعين من التمر رهن عندكما، وفيت الأول 500 انفك ولا لا؟ قال انفك في نصيبه. واضح؟ نعم. الصورة الثانية رهناه شيئا، الأولى يعني عكس الأولى، رهناه جاءوا رهنوا عنده شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. نعم. طيب إذا حل الدين ما ثمرة الرهن؟ تفضل.
وإذا حل الدين وامتنع من وفائه.
إذا حل الدين إما أن توفي الدين أو لا توفي، فإن وفيت إيش أثر هذا على الرهن؟ انفك الرهن خلاص. وإن لم توفي امتنعت من الوفاء، فعندنا حالتين. الحالة الأولى أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن في بيع الرهن، قال إذا ما سددتك وجاء الأجل خلاص بيع الرهن. واضح؟ فماذا تعمل حينئذ؟ يحق لك أن تبيعه أو توفي الدين، إن كان الراهن قد أذن للمرتهن أو العدل. العدل سيأتي معنا، من هو العدل؟ العدل طرف ثالث يتفقان على وضع الرهن عنده، يقول أنا ما بخلي السيارة عندك خليها عند فلان، هذا هو العدل. طيب وتعبيرهم هنا بالعدل خرج مخرج الغالب، وإلا قد يكون فاسق ما دام اتفقوا عليهم الاثنين ممكن يكون. نعم. وإن لم يكن قد أذن له، وإلا يعني وإن لم يكن قد أذن له في بيعه، نعم باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم،
وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن.
طيب يعني إيش وإلا؟ يعني وإن لم يكن الراهن قد أذن للمرتهن في بيع الرهن، فإن الحاكم يجبر من؟ يجبر الراهن اللي هو المدين على وفاء دينه، أو يقول ما تبغى تكفي دينك يا أخي بيع الرهن وسدد خلاص. طيب فإن فعل ذلك برئ وانفك الرهن، وإن لم يفعل؟
فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى الدين ووفى دينه.
باعه الحاكم، يقول الحاكم خلاص ما تبغى تبيع نحن بعنا، وينزلها في المزاد ها ويبيعها ويوفي الدين. فإن كان القيمة هذه توفي الدين فالحمد لله، وإن كانت أكثر، الرهن بعناه 100,000 والدين 90,000، 10,000 لصاحب الرهن للراهن، وإن نقصت الرهن 100,000 والبيت انباع 90,000 يبقى في ذمته 10,000. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة ولعلنا نقرأ قليلا منها، لأنه من أراد أن ينصرف لا بأس يمشي. هل يشترط أن يكون الأجل معلوما في القرض؟ لا، أصلا القرض الأجل فيه قلت لكم الأجل لا يتأجل أصلا. نعم. ما حكم من أقرضه شيئا عينيا وليس معه مال، هل يرد عينه أم ماذا؟ إذا تراضيتما على ذلك ما في مشكلة، إذا تراضيتما على ذلك لكلام الفقهاء هل يلزمه أو لا يلزمه. طيب هذا يطلب إعادة المسألة لعل نعيدها في وقت آخر. هذا يسأل عن مسألة في القرض لا أعرف جوابها، يقول إذا كان المال لشخص إلى آخره، إذا اقترض شخص 100,000 فرهن سيارته قيمتها 100,000 فهل يحق للمرتهن أن يمتلك السيارة؟ هذه ستأتي معنا إن شاء الله في شروط الرهن في آخر الباب، أنه لا يصح أن يقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. المذهب أنه لا يصح. قوله لا ينفذ تصرفه إلا عتق الراهن، كيف إذا تبرع بالرهن كالوقف؟ لا ينفذ. طيب هذا يحتاج كلام طويل، يسأل عن التقليد وكذا. هل بنزين في رهن السيارة على المالك؟ ما أدري، هل بنزين في رهن السيارة؟ لا، ليش بنزين؟ السيارة ما تحتاج، السيارة المرهونة لا تحتاج بنزين. سيأتي معنا إذا رهن السيارة ليس للمرتهن أن ينتفع بها إلا بإذن، الأصل ليس له أن ينتفع بها، فإذا ليش تحتاج بنزين؟ واقفة ما تحتاج بنزين. لا، هذا اللي يقول هل يجوز استيفاء الرهن من المال دون الرجوع إلى الرهن؟ قلنا لا، قلنا لا يكون ذلك. ليش؟ لأنه لا بد من إذن الراهن في بيعه على ما ذكرناه قبل قليل. طيب أظن الوقت يعني ضيق الآن. على كل حال، يقول بعض الناس يرفضون التقليد مطلقا ويقولون أن مجرد التقليد بدعة، وأحسن الطريقة في تعلم الفقه هو اعتماد، طيب هو اعتماد على الدليل. سأقرأ السؤال كما هو وليعذرني السائل. طيب بعض الناس يرفضون التقليد مطلقا ويقولون، هنا تحت اللام يوجد نقطتان، تمام، هذا خطأ، إن مجرد التقليد بدعة وأحسن الطريقة، وأحسن طريقة في تعلم القفه الصواب الفقه هو اعتماد على الدليل، والصواب هو الاعتماد على الدليل من غير همزة القطع ومع وضع التعريف. طبعا أنا لا أقصد، معاذ الله، أن أقصد التهزؤ بأحد، لكن سأبين سبب هذا. على الدليل مبشرة وليس الصواب مباشرة، كيف يرد عليهم الطالب في هذا الواقع؟ نفع الله بكم جميعا. أنا لماذا قرأت السؤال بأخطائه؟ أيها الإخوة الكرام، من لم يكن عالما بلغة العرب، عالما بلغة العرب، ما أقول واحد يستطيع يكتب في العربية، لا، عالما بلغة العرب، لا يمكن أن يستنبط من الكتاب والسنة. الله عز وجل أنزل القرآن والسنة أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم باللسان العربي، واضح؟ فغير المتقن والعالم باللغة لا يمكنه أن يدعي أنه يستنبط من القرآن والسنة، لا يمكن أصلا، هذا يكون من الكلام بغير علم. والله عز وجل قد ذم من يقول على الله بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكيف نطلب من شخص ليس عالما بالعربية؟ طبعا ما معنى عالم بالعربية؟ الأصوليون لهم قولان، قول يقول عالم بالعربية معناها أن يكون مثل الخليل بن أحمد ومثل سيبويه، وقول يقول لا، يكفي أن يكون عالما من علماء العربية وإن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد في علوم العربية، لكن أن يكون شخص ليس متقنا لعلوم العربية ولا عالما بها هذا لا يجوز له الاجتهاد بحال. كيف يجتهد؟ يعني أداة الاجتهاد، أول أداة من أدوات الاجتهاد معرفة العربية، واضح؟ فلا شك أن الاجتهاد واجب، لكن على من؟ على المتأهل العالم باللغة وبأدلة الأحكام ويعرف من مرتبتها ثبوتا وإحكاما من عدمهما، واضح؟ هذا يجب عليه أن يجتهد، وغير ذلك يجب عليه أن يقلد. هل تبرأ ذمة عام من العوام ليس من علماء الشرع ولا من علماء العربية أنه مسك المصحف فقرأ قول الله عز وجل أينما تولوا فثم وجه الله وراح صلى إلى غير القبلة يقول صلاتي، هل تبرأ ذمته بذلك؟ واستنبط يقول أن هذا الذي وصل إليه علمي من القرآن والسنة، وجدت هذه الآية في القرآن وصليت إلى غير القبلة، صلاته الصحيحة تبرأ ذمته؟ لا تبرأ ذمته، لأنه خاض في دين الله بغير علم، هو ليس أهلا لذلك، واضح يا مشايخ؟ فنقول إن التقليد واجب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، والاجتهاد واجب على من بلغ رتبة الاجتهاد، فليس التقليد مذموم في حق المقلد، هو مذموم في حق المجتهد، واضح؟ وليس الاجتهاد ممدوحا في حق المقلد، راح يجتهد وهو لا يحسن، واضح؟ على كل حال هذا يعني كلام الأصوليين رحمه الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.